يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 24 من شهر الله المحرم من عام 38 و400 وألف. نتذاكر في هذا المجلس بعون الله تعالى شيئا من معاني سورة الطارق. وكنا في الأسبوع الماضي أخذنا النصف الأول من هذه السورة، لكن نظرا لخلل فني في توثيق المادة فإننا سنعيد ما كنا ذكرناه، ولعله خير إن شاء الله تعالى. يقول الله جل وعلا في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق. وهذه السورة سورة مكية، حكى ابن عطية وغيره من أهل العلم الاتفاق على ذلك. وهذه السورة في مجملها تتحدث عن قضية تكرر تقريرها في كثير من السور المكية، وأشارت إليها أيضا بعض السور المدنية، وهي قضية البعث والنشور. وهذا جلي ظاهر فيما أقسم الله تبارك وتعالى عليه في هذه السورة. والسورة افتتحت بهذا القسم بأمرين أو شيئين من مخلوقات الله عز وجل. ومر معنا في أكثر من مجلس أن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله جل وعلا. وأيضا مما مر معنا في أكثر من مجلس أن الله جل وعلا إذا أقسم بشيء فهذا دليل على أنه شيء عظيم. ويستفاد أيضا، وهذه ينبغي أن ينتبه لها المسلم المتدبر لكتاب الله عز وجل، أن يتأمل في الذي أقسم الله به ثم في جواب القسم، وما علاقة هذا بهذا، فإن هذا يفتح له أفقا أو مجالا من مجالات تدبر كلام الرب جل وعلا. لأنه ما من آية، بل ما من كلمة، بل ما من حرف في القرآن الكريم إلا وموضعه في غاية العلم والحكمة. قال الله عز وجل: تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل هنا أقسم بالسماء، والسماء معروفة وخلقها عظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم أقسم الله عز وجل بشيء من الأجرام أو الأجسام التي ينظر إليها الناس وتتصل في رؤيتهم بالسماء، وهو الطارق. ما هذا الطارق؟ عظم الله عز وجل شأنه بهذا السؤال فقال: وما أدراك. وفي القرآن الكريم نلحظ أن الله عز وجل يقول في بعض الآيات: وما أدراك، وفي بعضها: وما يدريك. فهل بينهما فرق؟ إذا تأمل الإنسان في سياقات هذه الآيات وجد أن الآيات التي يقول الله عز وجل فيها وما أدراك هي شيء سيجيب الله عنه ويوضحه في ذات السياق، وإذا قال وما يدريك ففي الغالب الأعم أنه شيء خفي غيبي لا يطلع عليه الإنسان إلا بتعليم الله عز وجل وإخباره. من أمثلة الأول: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ثم جاء الجواب: يوم يكون الناس. ومن الشواهد مثلا: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة. هذا جوابها على شيء يأتي الجواب عنه مباشرة. بينما في مثل وما يدريك يكون إخبارا عن شيء غيبي ومستقبل. مثلا يقول الله عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إذن هي شيء ماذا؟ غيبي. لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فعبس في وجهه وعاتبه الله عز وجل. قال الله له إيش؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وبالفعل يقول بعض أهل العلم حصل الأمر، فإن عبد الله بن أم مكتوم هو من كان يحمل الراية في معركة القادسية، أعمى وكان، ولكن كان في شجاعة وإيمان، وقال ضعوني أنا أمسك الراية، أنا أعمى ما أشوف، فسأثبت جو الناس ولا راحوا، بإذن الله لن أفر. إذن وما يدريك هي في الأعم الأغلب حديث عن شيء غيبي، صلاح الإنسان، زكاته، تقاه، الأمر الغيبي في المستقبل عن خبر الساعة، كلها أمور لا يعلمها إلا الله. بينما إذا جاء السياق في قوله وما أدراك فإنه في شيء يأتي الجواب عنه مباشرة، ومر معنا شواهد الطارق والقارعة والحاقة، وهذه آية ثالثة نموذج. وأنت كلما مر بك شيء من ذلك في القرآن تأمل ودقق النظر فيه تجده كذلك. قال الله تعالى معظما هذا الطارق وشأنه فقال وما أدراك ما الطارق، تعظيم، هذا سؤال تعظيم وتفخيم لشأنه. جاء الجواب النجم الثاقب، وهذا النوع من التفسير هو أعلى درجات التفسير، فإن التفسير على أربع مراتب. المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا نموذج لها، أي أن الله تعالى يسأل عن شيء ليمهد له بالجواب كهذا الموضع، فهذا أعلى أنواع التفسير، وهو تفسير الآية بالآية، لأن الله تعالى أعلم بكلامه من غيره سبحانه وبحمده. ومن أمثل على ذلك قول الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين إيش؟ أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا من تفسير القرآن بالقرآن. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر آية أو يسأل عنها فيجيب عن معناها، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب الرومي لما قرأ قول الله عز وجل في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال هي النظر إلى وجه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا لما استشكل بعض الصحابة قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فكأنهم ظنوا أن المقصود بالظلم هنا أدنى معصية، فقالوا كلنا يخطئ كلنا يذنب، فقال ليس بالذي تذهبون إليه وإنما هو قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا حديث البراء في الصحيحين. هذا نموذج. المرتبة الثالثة هي تفسير القرآن بكلام الصحابة، لأنهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه وعرفوا التنزيل، وهم أعلم الناس بلغة العرب، فقولهم مقدم على قول غيرهم، مقدم على قول غيرهم. فإن اختلفوا في تفسير آية اختلافا فيه تباين فيرجح بينهم كما يرجح بين غيرهم من أقوال أهل العلم، لكن لا يقدم قول غيرهم على قولهم. المرتبة الرابعة تفسير القرآن بأقوال التابعين، فإنهم أعلم الناس بعد الصحابة وعنهم تلقوا العلم، وعلى رأس هؤلاء نسيت أن أشير إلى أعيان الصحابة مثلا في التفسير، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، ابن عباس، ابن مسعود، كعب، أبي بن كعب، أبو موسى الأشعري، وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. من التابعين عندنا مثلا سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر، قتادة بن دعامة السدوسي، أبو العالية الرياحي، وغيرهم من أئمة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. المرتبة الخامسة والأخيرة في هذا السياق هي تفسير القرآن بلغة العرب، لأن القرآن نزل بهذه اللغة وبها يفسر. كان ابن عباس يقول عليكم بالشعر، يعني بشعر العرب الأوائل، فإن الشعر ديوان العرب. وقد كان نافع بن الأزرق الخارجي يورد على ابن عباس شبهات على طريقة الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، يورد شبهات، فكان يورد عليه بعض الأسئلة في غريب القرآن، فيقول يا ابن عباس ما معنى كذا، فيقول كذا وكذا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، ألم تسمع قول الشاعر ثم يسوق له بيتا من الشعر. فكان ابن عباس يجيب هذا وأمثاله بديوان العرب وهو الشعر. هذه استطرادة يسيرة وهي لها صلة بعلم أصول التفسير، لكن ناسب إرادها هنا في قوله عز وجل وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فأعلى أنواع التفسير إذن ما هو؟ تفسير القرآن بالقرآن. قال الله تعالى النجم الثاقب، وهذا من بدائع التشبيه القرآني. فالثقب معروف في لغتنا نحن، حينما يكون عندك شيء مثلا كهذا مثلا حاجز الذي ورائي، لو وجدت فيه فتحة تقول هذا ثقب، تمام. الإبرة أيضا لها ثقب، إذن هو فتحة في نسيج متصل. هذا النجم حينما ينزل طارقا، نعم، ونازلا على الأرض ويهوي كأنما هو ثقب وقع في السماء، كأنما هو ثقب وقع في السماء بسبب إضاءته، لأن الأصل هذه النجوم لا ترى إلا متى؟ في الليل، والليل ينشر سواده على الأرض. فإذا وجد هذا النجم الذي يطرق الأرض ليلا فكأنما هو ثقب وقع في هذه السماء المسودة من الليل. فقال الله سبحانه وتعالى أو أقسم بهذه النجوم المتقدة المضيئة في السماء على ماذا؟ ما هو جواب القسم؟ لأنه من المعلوم في لغة العرب أن الإنسان إذا أقسم على شيء لا بد أن يكون للقسم جواب. ما هذا الجواب؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، وفي قراءة إن كل نفس لما عليها حافظ. والمعنى على كلا القراءتين، على المعنى الأول إن كل نفس لما، يكون المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، إلا عليها حافظ، فتكون إن هنا منفية بمعنى ما. والقراءة الثانية إن كل نفس لما، يكون المعنى إن كل نفس ها إلا أو لعليها حافظ، لعليها حافظ من الله تبارك وتعالى. وهذا الحافظ دلت الآيات الأخرى من القرآن الكريم على أنهم الملائكة. قال الله عز وجل في سورة الانفطار إن عليكم إيش لحافظين كراما كاتبين. وقال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه ها يحفظونه من أمر الله. إذن هؤلاء الملائكة من صفتهم الحفظ، من صفتهم الحفظ، حفظ الأعمال الذي يترتب عليه الحساب. وهذا وجه المناسبة هنا بين المقسم عليه وبين ما بعده من الآيات، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك فلينظر الإنسان مما خلق. أنت أيها الإنسان المنكر للبعث ها انظر مما خلقت، وإن كنت أيضا ما زي يعني ويا أيها المنكر للبعث عليك حافظ ستكشف هذه الصحيفة متى؟ يوم تبلى السرائر. إذن كل هذه الآيات هي تمهيد، أو هذا القسم والجواب وما بعده كله تمهيد لتقرير قضية البعث، وهي من القضايا الكبرى الحاضرة في القرآن وخصوصا في القرآن المكي. والسؤال هنا أيها الإخوة، ما هو الأثر الإيماني والسلوكي على العبد إذا علم أن عليه حافظا من الله عز وجل؟ قال بعض السلف استحوا من الله، استحوا من الله، فإن عليكم كراما كاتبين معكم لا يفارقونكم ولو دخلتم الخلاء. فهذا الحافظ الذي يحفظ عليك زاغ بصرك أو كنت وحدك في خلوتك في السيارة، أنت يمكن أن تعمل معاصي ولا أحد يراك ولا يحاسبك الآن، لكن عن يمينك وشمالك ها قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد ها. وهذه السورة أيضا فيها إيش؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن عليك حافظين، فأينما ذهبت ووليت فهذا فيه جانب ترهيب. في الجانب الآخر وهو الذي يورث الإنسان أثرا سلوكيا جانب ترهيب، وهو أنه لا يضيع لك عند الله شيء من الأعمال الصالحة والنوايا الطيبة. أحيانا قد تكون وحدك فتتذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، يرق قلبك، تدمع عينك، تشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى، تسأل الله عز وجل حسن الخاتمة وغير ذلك من المعاني التي قد لا يطلع عليها أحد، بل قد تكون خواطر لا يترجمها إلا دموع العين، هذه تكتب لك أيضا. فوجود الحافظ هنا له جانب ترغيب وله جانب ترهيب، له جانب ترغيب وجانب ترهيب، وفيه أيضا معنى ثالث وهو كمال أو تمام قيام الحجج على الخلق. وذلك أن الإنسان إذا علم أن عليه ملائكة يكتبون كل شيء، كل شيء، يوم القيامة لا يمكن لأحد أبدا أن يعترض على حساب الله عز وجل وعلى ما يبديه الملائكة. قال الله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري وغيره من السلف: والله لقد أنصفك من جعلك خصيما لنفسك، من جعلك خصيما لنفسك، اقرأ هذا كتابك، ها هذه صحيفة أعمالك، افتح ستجد أنك في اليوم الفلاني فعلت الطاعة الفلانية والعمل الفلاني، وفي اليوم الفلاني عصيت الله بكذا وعصيت الله بكذا، إن لم يكن هناك توبة. وأيضا من 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 هذه الجوانب أو من آثار معرفة الإنسان بحفظ الله سبحانه وتعالى أنه نعم قلنا نحن لا يمكن أن يعترض أحد، وعلى رأسهم الكفار. الله تعالى يقول في سورة الملك: فاعترفوا إيش بذنبهم. ما في أحد يعترض يقول هذا قضاء ظالم أو هذا حكم جائر. في الدنيا قد تجري من يطعن في بعض القضاة أو يطعن في بعض الأحكام أو في بعض الشهود، لكن يوم القيامة يا أخوان ما في أحد من الخلق من إبليس إلى آخر واحد يدخل النار ولا واحد يعترض. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإن حاول أحد أنه يعترض أو شيء جيء عليه بالشهود. تدرون كم عدد الشهود التي ذكرها الله تعالى في القرآن؟ 9 شهود، 9 شهود، مع أن شهادة الله وحده تكفي، لكنه يوم العدل، يوم القضاء، يوم تبلى فيه السرائر، يوم تنكشف فيه المخبآت، يوم أخير في حياة الإنسان، يا جنة يا نار. ما هذه الشهود 9؟ أجلها وأعظمها الله عز وجل وكفى بالله شهيدا. الثاني الملائكة، الملائكة والملائكة يشهدون. والثالث: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذه كم؟ 5. والسادس: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. كم هذه؟ 8. التاسع: يومئذ تحدث أخبارها. الأرض، الأرض. فإن أضفنا الكتاب وجعلناه شاهدا على العبد بأعماله صارت الشهود 10. أين المفر؟ أين المفر؟ والله ما ينجي الإنسان يومئذ إلا أن يصدق أبدا. ثم قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. كثير من المفسرين يقول إن الإنسان هنا المقصود به الكافر المنكر للبعث، وهذا لا شك أنه أخص من يدخل في هذه الآية، ولكن لا يمنع أن يقال بعموم أو أن النظر في خلق الإنسان ينبغي أن يصدر من كل أحد ليزيده هذا تفكرا في خلق الله عز وجل. الإنسان إذا وجد في نفسه نزعة كبر فليتذكر من أين خلق، من نطفة، من نطفة، وخرج من مخرج البول 2، فعلام يتكبر. وصاحب الجنة في سورة الكهف، صاحب الجنة لما حاور أحدهم الآخر وجد في نفسه تيها وكبرا، قال: أكفرت بالذي خلقك من إيش؟ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، علام تتكبر، علام تتكبر. ولهذا من أعظم ما يخاطب به المتكبرون تذكيرهم بأصل خلقتهم: إنما أنت كنت نطفة مذرة ثم وتخرج منك العذرة ثم تدفن في حفرة طولها متر مثران وعرضها متر، على ما تتكبر، مآلك إلى التراب، مآلك إلى التراب. ويحدث أحد طلبة العلم أنه مر في مقبرة العود في الرياض، يقول: والله ما أثر في تلك الزيارة، وزرت بعض المقابر فوجدت بعض الكلاب تبول على قبور أناس من الملوك أو الأمراء يوم كانوا في الدنيا، ملوك أو أمراء، تبول عليهم الكلاب، خلاص انتهى، انتهى الملك، انتهت الأبهة، هنا هذا المصير يشترك فيه الفقير والغني والوزير والموتوع، الحاكم والمحكوم، الأمير والمأمور. علم الكبر، علم الكبر. عمركم شفتوا يا إخوان في مقابرنا أحد يكتب عليه هذا والله قبر أمير مثلا؟ أو تجدون فرقا بين قبر الأمير أو الملك وبين قبر الفقير والمسكين؟ كلهم سواء. والوعد متى؟ يوم تبلى السرائر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق أي مدفوق، وهذا جار على لغة الحجاز، الذين يذكرون الفاعل ويريدون به المفعول. يخرج من بين الصلب والترائب. وبالمناسبة ثمة مأخذ فقهي أو حكم فقهي يستنبطه بعض العلماء من هذا الوصف، وهو أن المني الذي يوجب الغسل هو الماء الذي يخرج دفقا بلذة إذا كان الإنسان مستيقظ. أما إذا خرج بدون هذا الوصف وهو مستيقظ فإنه لا يوجب الغسل، كما لو خرج من شدة البرد مثلا أو خرج بسبب حادث معين فإن هذا لا يوجب الغسل. أما الذي في النوم فأمره معروف، إذا رأى الماء وجب الغسل، هذا فيما يتعلق بالنوم. لكن في حال اليقظة لا يوجب الغسل من الماء إلا ما كان دافقا، إلا ما كان دافقا، احتجاجا بهذه الآية الكريمة. قال الله يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب تكاد تتفق كلمة المفسرين على أنه صلب الرجل. أما الترائب فكثير من المفسرين يحيلونه إلى ترائب المرأة. والترائب كما يقول ابن عاشور إن محصل كلام أئمة اللغة يدور على أن الترائب هي ما بين الترقوتين والثديين بالنسبة للرجل، يعني هذه المنطقة هي منطقة الترائب. لكن لماذا كثير من المفسرين يسند الترائب إلى المرأة؟ السبب واضح، لأن منطقة الصدر من المناطق التي يتغزل بها العرب ويجدون بها أشعارهم، فصاروا ينسبون الترائب إلى المرأة أكثر من نسبتها إلى ماذا؟ إلى الرجل. وإلا على القول الصحيح لا علاقة للمرأة بموضوع التخليق الأولي اللي هو الماء الدافق، هذا مختص بالرجل على الصحيح، وهذا اختيار ابن عاشور وابن عثيمين وجماعة من المفسرين. وأما نسبته إلى المرأة في كلام السلف فمحمول على ماذا؟ على النسبة التي اعتادت العرب عليها، كونها موضع جمال وموضع زينة وموضع القلادة ونحو ذلك. لأنه لما قال يخرج من بين الصلب والترائب صار الضمير يعود على الماء الدافق، وهذا ليس من صفة ماء المرأة. وأمر آخر أن تخلق الجنين بالنسبة للمرأة إنما يبدأ من ماذا؟ من الرحم، حينما يقدر الله عز وجل تخلق البويضة فيقع التلقيح بين النطفة وبين البويضة يكون الولد حينئذ. ومن المعلوم أيضا أن المني الدافق أو الماء الدافق لا يمر بهذه المنطقة، هذا يرجح القول الذي ذكرناه، وإنما أصله متخلق من المواد هذه، الدم وغيرها من المواد التي بقدرة الله عز وجل تتحول حتى يخرج بهذا الوصف. ثم قال الله تعالى مستدلا بقدرته على بدء الخلق، بقدرته على بدء الخلق، أنه قادر على ماذا؟ إعادته، إنه على رجعه لقادر. وهذه قضية البعث، قضية محورية مركزية، إنه على رجعه لقادر، على رجع هذا الإنسان المنكر للبعث على لقادر. ومن قدر على خلق شيء من العدم فإنه على إعادته بعد خلقه أيسر وأهون، وكل شيء هين على الله، ليس ثمة شيء صعب. لكن هذا من باب التنزل، من باب التنزل. قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أكمل وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. ولله المثل الأعلى في واقعنا الآن، السيارة الآن إذا وجدنا أحد اخترع سيارة، إذا صدمت السيارة تصليح السيارة بعد الصدم أسهل أو صناعتها من الأصل؟ لا شك أن السمكرة أسهل بكثير من قضية الاختراع أو التصنيع الأولي. ولله المثل الأعلى هكذا فيما يتعلق بشأن الخلق، ولله المثل الأعلى. قال الله تعالى ونختم بهذا يوم تبلى السرائر، وهذه آية مخيفة، وهي بنفس الوقت سلوى لكل أولئك المخلصين الذين لا يرجون بأعمالهم إلا الله عز وجل، وإن كانت الآية هنا جاءت في سياق التحدي والتهديد لأولئك الكفار، لكنها أيضا هي مسلية لأولئك الصالحين، أسأل الله أن يجعلوا إياكم منهم، الذين يخلصون أعمالهم لله ويقومون بأعمال لا يجدون جزاء ولا شكورا من الخلق ولا ينتظرونه أيضا، سيجازون عليه هناك يوم تبلى السرائر. والسرائر جمع سريرة، وهي ما يخفيه الإنسان في باطنه، في باطنه. والسريرة كان السلف يلهجون بها رحمة الله عليهم، ومن كلماتهم المشهورة ما قاله عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله أحد أئمة السلف: ينبغي للعبد أن تكون له سريرة من عمل لا يعلم بها أحد من أهله، لا زوجته ولا ولده. وهذه أيها الإخوة نصيحة لي ولكم، إن استطعتم أن يكون لكم خبيئة من عمل لا يطلع عليها أحد إلا الله فافعلوا، لأن هذه إذا وفقت لها، إذا وفقت لها وأعانك الله على التخلص من مجاهدة الشيطان أو جاهدت الشيطان وتخلصت من العجب، فهذه من أعظم الأعمال التي تلقى الله عز وجل بها، لأن العمل الصغير تعظمه النية، تعظمه النية حتى يبلغ مبلغا عظيما، كما أن العمل الكبير الجليل إذا دخلته نية فاسدة حقرته وصغرت، نعوذ بالله. ولهذا يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا بسبب نواياهم، بسبب رجحان سيئاتهم، بغير ذلك من الأمور المؤثرة. فقوله تعالى هنا يوم تبلى السرائر حث أو ترهيب لأولئك الذين يخفون البواطن السيئة، وكذلك أيضا هو ترغيب لأولئك الذين يعملون شيئا من الخير والصالحات ولا يجدون شكورا. لأن بعض الناس أحيانا يتألم إذا صنع معروفا لأحد ولم يجد إيش مقابلا. لا لا، تعود نفسك على أن لا تنتظر من مخلوق أبدا جزاء ولا شكورا. الله تعالى يقول في صفة أهل الجنة: جعل الله وإياكم من أهلها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن ممن يريدون؟ يريدونه من الله. طيب المخلوق أنت يعني من باب المحاكمة النفسية الشخصية للإنسان، إذا أعطاك وش بيعطيك؟ ماذا سيعطيك؟ هب أنه أعطاك ملكه كله، أنت كم ستتمتع بهذا الملك أو بهذا النعيم أو بهذا الجزاء؟ كم؟ لكن إذا أعطاك الله الكريم الوهاب فما ظنك بعطائه؟ لا حد له، شيء لا يخطر على البال. وملك الدنيا مهما عمرت فيه إما أن تتركه وإما أن يتركك، لكن عطاء الله عز وجل محفوظ لك هناك. الله عز وجل يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها إيش بعد ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أجرا عظيما. نعم، يقول الله تعالى: فما له من قوة ولا ناصر. نسينا هذه الآية التي نختم بها، فما له أي لهذا الكافر ما له من قوة ولا ناصر. ما الفرق بينهما؟ القوة عادة يستجمع أو يطلبها الإنسان من محيطه الصغير القريب، إما أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن، كما في آية عبسة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته، وفي سورة المعارج يوم يفر المرء من في سورة عبسة يقول الله سبحانه وتعالى نعم لنا في سورة أجل المعارج نعم يود المجرم لو يفتدي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي. هؤلاء كلهم داخلون في مسمى القوة، لكن لا ينفعه شيء. الناصر هذا حليف يكون من خارج الدائرة القريبة، هذا الناصر. وإذا تجد يقول: استنصروا بكذا، هؤلاء حلفاء لكذا لينصروهم. لكن قوة الإنسان في العادة كما قال قوم شعيب أو قوم صالح الله أو شعيب: ولولا رهطك لرجمناك. هذه قوة الإنسان في عشيرته. لكن إذا لم يجد الإنسان قوة ففي العادة ماذا يصنع؟ يلجأ إلى ناصر من خارج هذه القوة. فالله تعالى نفى عنه ذلك كله يوم القيامة: لا قوة ولا يوجد له ناصر أبدا. نعم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة إذا لم يكن للإنسان ناصر؟ الأسبوع القادم نكمل بقية السورة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقدم على الله عز وجل قدوم الطيبين. اللهم اجعلنا من يقدم عليك قدوم الطيبين. اللهم احنا حياة السعداء، وتوفنا وفاة الشهداء، توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.